بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبسنديكم المتصل إلى الإمام الذهبي في كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر. في كتاب الاستذكار نقول بعونه تعالى: وروى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن الحسن بن محمد بن الحنفية قال: أول ما تكلم به القدرية أن جاء رجل فقال: كان من قدر الله عز وجل أن شررة طارت فأحرقت الكعبة. فقال آخر: ليس من قدر الله أن يحرق الكعبة. قال أبو عمر: قد أكثر أهل الحديث من تخريج الآثار في هذا الباب، وأكثر المتكلمون فيه من الكلام والجدال. وأما أهل السنة فمجتمعون على الإيمان بالقدر على ما جاء في هذه الآثار ومثله من ذلك، وعلى اعتقاد معانيها وترك المجادلة فيها. حدثني محمد بن زكريا قال حدثني أحمد بن سعيد قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني مروان بن عبد الملك قال حدثني محمد بن بشار قال حدثني وكيع قال حدثني سفيان عن محمد بن جحادة عن قتادة عن أبي السوار العدوي عن حسن بن علي قال: رفع الكتاب وجف القلم، وأمور تقضى في كتاب قد خلى. قال: وحدثني مروان بن عبد الملك قال حدثني أبو حاتم قال حدثني الأصمعي قال حدثني المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: أما والله لو كشف الغطاء لعلمت القدرية أن الله ليس بظلام للعبيد. وروى حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد قال: كان الحسن إذا قرأ هذه الآية: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، قال: علم الله عز وجل كل نفس ما هي عاملة وإلى ما هي صائرة. وروى أبو حاتم السجستاني عن أصمعي قال: سألت أعرابيا عن القدر فقال: ذلك علم اختصمت فيه الظنون وتغالب فيه المختلفون، والواجب علينا أن نرد ما أشكل علينا من حكمه إلى ما سبق فيه من علمه. قال أبو عمر: أحسن ما رأيت رجزا في معنى القدر قول ذي النون إبراهيم الإخميني: قدر الله قدر ما شاء كيف شاء، ولم يطلع على علم غيبه بشرا، ويرى من العباد منفردا محتجبا في السماء ليس يرى، ثم جرى بالذي قضى قلم أجراه في اللوح ربنا فجرى. لا خير في كثرة الجدال ولا في من تعدى فأنكر القدر، من يهده الله لن يضل ومن يضلل فلن يهتدي وقد خسر. دعوته للعباد شاملة
دعوتكم
دعوته للعباد دعوته للعباد شاملة وخص بالخير منهم نفر.
هم ونفر.
قال أبو عمر: قد
ممكن
اختلف
تكون
العلماء
بدايتها
فيه.
قدر ما شاء كيف شاء، وكذلك من يهده الله لن يضل. نعم، ويضل صح ولا. نعم.
نعم. قال أبو عمر: قد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وروي عن ابن عباس: إلا ليعبدوني، قال: ليقروا بالعبودية طوعا وكرها. وقال مجاهد وابن جريج: إلا ليعرفوني. وقال الضحاك بن مزاحم: هي آية عظيمة عامة في المنطق خاصة في المؤمنين. وقال الشافعي: هي خاصة، يعني أنه خلق الأنبياء والمؤمنين لعبادته. قال: والدليل على خصوصها قوله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فلن يكون بخلقه مشيئة إلا أن يشاء الله. ومن أحسن ما قيل من النظم في قدم العمل: وأن ما يكون من خلق الله فقد سبق العلم به وجف القلم به، وأنه لا يكون في ملكه إلا ما يشاء لا شاء غيره. قول الشافعي رضي الله عنه رويناه من طرق عن المزني وعن الربيعي عنه أنه قال في أبيات له: فما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت وإن لم تشأ لم يكن. خلقت العباد على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن. على ذا مننت وهذا خذلت، وهذا أعنت وذا لم تعن. فمنهم شقي ومنهم سعيد، ومنهم قبيح ومنهم حسن، ومنهم فقير ومنهم غني، وكل بأعماله مرتهن. قال أبو عمر: كل ما في هذه الأبيات معتقد أهل السنة، ومذهبهم في القدر لا يختلفون فيه، وهو أصل ما يبنون في ذلك عليه. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما مسكتم بهما كتاب الله وسنة نبيه. قال أبو عمر: هذا قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا من حديث أبي هريرة وحديث عمرو بن عوف المزني، وقد ذكرنا ذلك في التمهيد. حدثني عبد الرحمن بن مروان قال حدثني أحمد بن سليمان قال حدثني عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثني داود بن عمرو الضبي قال حدثني صالح بن موسى الطلحي قال حدثني عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم اثنتين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي. قال أبو عمر: الهدي كل الهدي في اتباع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي المبينة لمراد كتاب الله إذا أشكل ظاهره أبانت السنة عن باطنه وعن مراد الله منه. والجدال فيما تعتقده الأفئدة من الضلال. مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن مسلم عن طاووس اليماني أنه قال: أدركت ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر. قال طاووس: ما سمعت عبد الله بن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، أو الكيس والعجز. هكذا روى يحيى هذا الحديث على الشك في تقديم إحدى اللفظتين، وتابعه ابن بكير وأبو مصعب، ورواه ابن وهب والقعنبي، فلم يزيدا على قول طاووس: أدركت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون كل شيء بقدر، ولم يذكرا حديث ابن عمر المرفوع. وأكثر رواة الموطأ يروونه كما روى يحيى، وهو حديث غريب من حديث طاووس عن ابن عمر لا أعلمه روي من غير هذا الوجه، وهو صحيح. قال الله عز وجل: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن يتقدمها مشيئة الله تعالى، وإنما تجري العباد فيما سبق من علم الله عز وجل، والقدر سر الله لا يدرك بجدال ولا يشفي منه مقال. والحجاج مرتجة مغلقة لا يفتح شيء منها إلا بكسر خيط. وقد تواترت الآثار عن السلف الصالح بالنهي عن الجدال فيه والاستسلام له والإيمان به. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال أخبرنا أحمد بن سعيد قال حدثني ابن الأعرابي قال حدثني محمد بن إسماعيل الصائغ قال حدثني الحسن بن علي الحلواني أو الحلواني قال أملى علي علي بن المديني قال سألت عبد الرحمن بن مهدي عن القدر فقال لي: كل شيء بقدر، والطاعة والمعصية بقدر، وقد أعظم الفرية من قال إن المعاصي ليست بقدر. قال علي: قال لي عبد الرحمن بن مهدي: العلم والقدر والكتاب سواء. ثم عرضت كلام عبد الرحمن بن مهدي على يحيى بن سعيد القطان فقال: لم يبق بعد هذا قليل ولا كثير. وقد روي من غير ما وجه عن ابن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. مالك عن زياد بن سعد عن عمرو بن دينار أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في خطبته: إن الله هو الهادي والفاتن. قال أبو عمر: هذا مأخوذ من قول الله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقوله عز وجل حاكيا عن نبيه نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وقال تبارك اسمه: ولو شاء لهداكم أجمعين. ولا يكون في ملك الله إلا ما يريد، وما ربك بظلام للعبيد. روينا
وأخرى
عن
من
موسى
الكتاب يقول إن هي إلا فتنتك.
نعم نعم روينا عن عبد العزيز بن أبي رواد قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يقول: كنت عند ابن عباس فأتاه رجل فقال: أرأيت من حرمني الهدى وأورثني الضلالة والردى، أتراه أحسن إلي أو ظلمني؟ فقال ابن عباس: إن كان الهدى شيئا لك عنده فمنعكه فقد ظلمك، وإن كان الهدى هدى الله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا، ولا تجالسني بعده. وقد روينا أن غيلان القدري وقف بربيعة فقال له: يا أبا عثمان، أرأيت الذي منعني الهدى ومنحني الردى أأحسن إلي أم أساء؟ فقال له ربيعة: إن كان منعك شيئا هو لك فقد ظلمك، وإن كان فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك شيئا. فهذا أخذه ربيعة من كلام ابن عباس. وقال غيلان لربيعة: أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى؟ قال: وأنت تزعم أن الله يعصى قسرا؟ مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك أنه قال: كنت أسير مع عمر بن عبد العزيز فقال: ما رأيك في هؤلاء القدرية؟ فقلت: رأيي أن تستتيبهم، فإن تابوا وإلا عرضتهم على السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: وذلك رأيي. قال مالك: وذلك رأيي. قال أبو عمر: هو مذهب عمر بن عبد العزيز، وقد زعم قوم أنه قتل غيلان القدري وصلبه، وهذا جهل بعلم أيام الناس. وإنما الصحيح أن عمر لما نظره دعا عليه وقال: ما أظنك تموت إلا مصلوبا. فقتله هشام لعنه الله وصلبه، لأنه خرج مع زيد بن علي بن حسين بن علي. ومذهب مالك وأصحابه أن القدرية يستتابون. قيل لمالك: كيف
وأصحابه
يستتابون؟ نعم. قال: يقال لهم: اتركوا ما أنتم عليه وانزعوا عنه. وقال مالك: لا يصلى عليهم ولا يسلم على أهل القدر ولا على أهل الأهواء كلهم، ولا يصلى خلفهم ولا تقبل شهادتهم. قال أبو عمر: أما قوله لا يصلى خلفهم، فإن الإمامة يتخير لها أهل الكمال في الدين من أهل التلاوة والفقه، هذا في الإمام الراتب. وأما قوله لا يصلى عليهم، فإنه يريد لا يصلي عليهم أئمة الدين وأهل العلم، لأن ذلك رجز لهم وخزي لهم لابتداعهم، رجاء
زجرهم
لأن ذلك زجر لهم وخزي لهم لابتداعهم، رجاء أن ينتهوا عن مذهبهم، وكذلك ترك ابتداء السلام عليهم. وأما أن تترك الصلاة عليهم جملة إذا ماتوا فلا، بل السنة المجتمع عليها أن يصلى على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، مبتدعا كان أو مرتكبا للكبائر. ولا أعلم أحدا من فقهاء الأمصار أئمة الفتوى يقول في ذلك بقول مالك. وقد ذكرنا أقاويل العلماء في قبول شهادتهم في كتاب الشهادات، وأن مالكا شذ عنهم في ذلك، إلا أن أحمد بن حنبل قال: ما تعجبني شهادة الجهمية ولا الرافضة ولا القدرية. قال إسحاق: وكذلك كل صاحب بدعة. قال أبو عمر: اتفق ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة
وإذا
والشافعي.
حملنا قول الإمام مالك على البدري فقد وافق قول الجميع،
نعم.
ولا يمنعه بمعنى يحرمه أو يبطله، ولكنه يزجره.
نعم. قال أبو عمر: اتفق ابن أبي ليلى وابن شبرمة وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهما والثوري والحسن بن حيي وعثمان البتي
حي
وداود. نعم.
والحسن بن حي
نعم.
نعم.
والحسن بن حي وعثمان البتي وداود والطبري وسائر من تكلم في الفقه إلا مالكا وطائفة من أصحابه على قبول شهادة أهل البدع القدرية وغيرهم، إذا كانوا عدولا ولا يستحلون الزور ولا يشهد بعضهم على تصديق بعض في خبره ويمينه كما تصنع الخطابية. قال الشافعي: وشهادة من يرى إنفاذ الوعيد في دخول النار على الذنب إن لم يتب منه أولى بالقبول من شهادة من يستخف بالذنوب. قال أبو عمر: كل من يجيز شهادتهم لا يرى استتابتهم ولا عرضهم على السيف، والله أعلم. باب ما جاء في أهل القدر. ليس في هذا الباب حديث في القدر إلا وقد مضى الكلام في معناه والحمد لله. مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها. وفي هذا الحديث دليل على كراهية اشتراط المرأة على زوجها أن يعقد لها على نفسه أن كل من ينكحها عليه طالق. وأما سؤالها طلاق من جمعها معها عصابة رجل واحد فنص لا دليل، وفيه إثبات القدر والإقرار بعدم العلم بقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما لها ما قدر لها. وهذا نحو قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. وذكر الصحفة في هذا الحديث كناية عن خير الزوج لتنفرد به وحدها. مالك عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: قال معاوية بن أبي سفيان وهو على المنبر: أيها الناس، إنه لا مانع لما أعطى الله، ولا معطي لما منع الله، ولا ينفع ذا الجد منه الجد. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال معاوية: سمعت هؤلاء الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه الأعواد. قال أبو عمر: هذا حديث صحيح، وإن كان ظاهره من رواية مالك في الموطأ الانقطاع، فقد روي عن مالك من سماع محمد بن كعب القرظي له من معاوية، وروي من غير طريق مالك أيضا. وقد ذكرنا من محمد بن كعب وطرفا من فضائله من طرق في التمهيد. وظاهر حديث مالك هذا أن معاوية سمع الحديث كله من النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أهل العراق من الطرق الصحاح أن معاوية كتب إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء حفظته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يسلم من الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إلى هنا انتهى حديث المغيرة بن شعبة. وقد ذكرنا كثيرا من طرقه في التمهيد، وليس في شيء منها من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فدل ذلك أن معاوية لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم إلا قوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذه الكلمات هي التي سمعها معاوية من النبي صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره، لا ما قبل هذه الكلمات من حديثه في هذا الباب، والله أعلم. وأما قوله: ولا ينفع ذا الجد منه الجد، فالرواية عندنا في الموطأ الجد بفتح الجيم، وهو الأغلب عند أهل الحديث، وهو الذي فسر أبو عبيد وغيره: فإنه الحظ، وهو الذي تسميه العامة البخت. قال أبو عبيد: معناه لا ينفع ذا الغنى عندك غناه، وإنما ينفعه العمل بطاعتك. واحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قمت على باب الجنة فإذا عامة من يدخلها الفقراء، وإذا أصحاب الجد محبوسون، يعني أصحاب الغنى. وقد روي هذا الحديث بكثر الجيم، وقد كان عبد الملك بن حبيب يقول: لا يجوز فيه الكسر، وهو الاجتهاد. قال: والمعنى فيه أنه لا ينفع أحدا في طلب الرزق اجتهاده، وإنما له ما قسم الله منه، وليس الرزق على قدر الاجتهاد، ولكن الله يعطي من يشاء ويمنع، لا إله إلا هو الحليم الكريم. قال أبو عمر: هذا أيضا وجه حسن محتمل غير مرفوع، والله أعلم بما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك. مالك: أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه وقدره.
صعب هذا
صحيح
الذي
هكذا؟ الذي لا يعجل شيئا، أليس الأصح؟
الذي لا يعجل شيء أناه وقدره. أيمن، هات الكتاب الموطأ كده. فظني أنها هكذا يا دكتور. الحمد
نعم.
لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه وقدره.
شيء هنا والله أعلم مفعول به، أليس كذلك؟
ليه؟
ها، لا يعجل شيئا، أو لا يعجل يعني شيء هنا، ها، لا يعجل شيء. نعم،
يعني حلم الله تبارك وتعالى لا يعجله شيء، وقدر الله عز وجل لا يعجله شيء. هذا المعنى. ماشي، نكمل إن شاء الله، أبحث عنه، لأن الولاد جابوا لي
نعم،
رواية مصعب، أبي مصعب الزهري. بسم الله. ماشي، تفضل يا دكتور.
نعم. حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. هكذا رواية يحيى وطائفة من رواة الموطأ: يعجل شيء أناه وقدره، كأنه يقول: الحمد لله الذي قضى بأن لا يتقدم شيء.
وعاده يبقى كما
نعم،
قلنا
أعاده ولكن يعجل، يعني
فلا
يعجل وجعل الشيء فاعلا.
يعجب شيء أناه.
اللفظ الثاني بفتح ياء الفعل المضارع،
دعنا من تشكيل
الفعل.
الأخ الكاتب.
نعم،
في التفسير كأنه يقول: الحمد لله الذي قضى بألا يتقدم شيء وقته وحينه الذي قدر فيه أو قدر له.
نعم. نعم، يعني
أنا
الشيء الله عز وجل قدره وأناه وأناه، فهو هذا الشيء لا يمكن
أنا
له أن
أنا هنا
يعجله
يعني
الله.
بمعنى قدره، بمعنى وقته، كمثل الآية التي في سورة الأحزاب:
نعم.
غير ناظرين إنا.
نعم.
نعم.
نعم. نعم. نعيد
ماشي.
الفقرة نفسها: وهكذا رواه يحيى وطائفة من رواة الموطأ:
هكذا
يعجل شيء.
رواية يحيى وطائفة من رواة الموطأ.
نعم، يعجل شيء أناه وقدره، كأنه يقول: الحمد لله الذي قضى بأن لا يتقدم شيء وقته وحينه الذي قدر فيه أو قدر له، وأناء الشيء وقته وحينه بدليل قول الله عز وجل: غير ناظرين إناه، أي وقته وحينه. ورواه القعنبي: الذي لا يعجل بشيء أناه وقدره. وروته طائفة
الذي
معه هكذا، والمعنى فيه أن الله لا يعجل ما قضى بتأخيره ولا يؤخر ما قضى بتعجيله، وكل على ما سبق في علمه. والأناء والأناة في اللغة التأخير. قال الشاعر: وأنيت العشاء إلى سهيل، أو الشعر فطال بنا الأناء. المعنى أنه لا يجري كل شيء إلا على ما قد سبق في علمه، لا يتقدم شيء ولا يتأخر عن وقته الذي سبق القضاء به. وقد اختلف العلماء في قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت، اختلافا كثيرا. ليس هذا موضع ذكره للخروج بذلك عما قصدنا له. حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قالا حدثنا قاسم قال حدثني ابن وضاح قال حدثني أبو بكر بن أبي شيء حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني وكيع عن مسعر عن علقمة بن مرثد عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن
والآن
مسعود قال
سأقرأ عن المغيرة.
عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري هنا.
لا، إذا
نعم
عرفناها بالألف واللام فتضر.
تكسر.
نعم.
جزاك الله خيرا. عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألت الله عز وجل لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ولو سألت الله أن يعيذك من عذاب القبر أو عذاب النار كان خيرا لك. أخبرنا عبد الوارث بن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد قال حدثني علي بن محمد بن أحمد بن لؤلؤ البغدادي قال حدثني أبو عمر سهل بن موسى قال قال حدثني أحمد بن عبده قال حدثني أبو توبة نعيم بن مورع بن توبة العنبري قال أخبرني محمد بن سلمة المخزومي عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا عبد الرحمن، ألا أعلمك عوذة كان إبراهيم يعوذ بها بنيه إسماعيل وإسحاق، وأنا أعوذ
أعوذ
بها.
يعوذ
نعم
عوذة يعوذ
يعوذ
ماشي تمشي.
نعم يا أبا عبد الرحمن، ألا أعلمك عوذة كان إبراهيم يعوذ بها بنيه إسماعيل وإسحاق، وأنا أعوذ بها الحسن والحسين؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: كفى بسمع الله داعيا لمن دعاه، لا مرمى وراء الله لرام فرمى. نعم، وهذا حديث ضعيف لأن فيه يعني سجعا أو فيه شيء.
لما نضعف الحديث إذا كان فيه سجع؟
على كل الأحوال سيدي المحقق يقول أنه فيه ضعف.
إيه نعم، لكن ليست العلة لأن فيه سجع، السجع وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المنهي عنه هو السجع المتكلف.
نعم
لكن السجع في القرآن الفواصل وفي الحديث السجع.
نعم مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه، فأجملوا في الطلب. هذا حديث مسند معروف عند أهل العلم، فمن طرقه ما حدثني قاسم بن محمد قال حدثني خالد بن سعد قال حدثني
في
محمد.
الموطأ في رواية يحيى التي نقرأ فيها يعني، قال: وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كان يقال: الحمد لله الذي خلق كل شيء كما ينبغي، الذي لا يعجل شيء أناه، وقدره حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى. يعني مثل ما هنا
نعم
يعجل.
يعجل، نعم بفتح الياء.
نعم،
جزاك الله خيرا
وهو
وأحسن إليك.
فسره فقال: أي لا يسبق وقته الذي لا يسبق وقته الذي وقته له.
نعم
قل لا يعجل بمعنى لا يسبق.
نعم مالك أنه بلغه أنه كان يقال إن أحدا لن يموت حتى يستكمل رزقه فأجمل في الطلب. هذا حديث مسند معروف عند أهل العلم، فمن طرقه ما حدثني قاسم بن محمد قال حدثني خالد بن سعد قال حدثني محمد بن فطيس قال حدثني عبيد بن عبد الرحمن بدمياط قال حدثني أبي قال حدثني عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لن يموت حتى يستوفي رزقه، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقد ذكرناه من وجوه في التمهيد بألفاظ مختلفة ومعنى
لو
واحد.
الأولى حل والثاني حرم، خذوا ما حل ودعوا ما حرم،
نعم
لأن حرم في الثانية
على
مستدعى
نفس الوزن
على الأولى،
تقصد صحيح.
وحل
نعم
نعم.
نعم جزاك الله خيرا. خذوا ما حل ودعوا ما حرم، وقد ذكرناه من وجوه في التمهيد بألفاظ مختلفة ومعنى واحد. وأخذه أبو العتاهية رحمه الله تعالى فقال أقلب طرفي مرة بعد مرة لأعلم ما في الناس، والقلب ينقلب، فلم أرى عزا كالقنوع لأهله، وأن يجمل الإنسان ما عاش في الطلب. كتاب حسن الخلق
نعم، يكمل الشيخ قاسم،
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
دمكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فبإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام ابن عبد البر، نواصل قراءة كتاب الاستذكار. قال الإمام رحمه الله: كتاب حسن الخلق، باب ما جاء في حسن الخلق. مالك أن معاذ بن جبل قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وضعت رجلي في الغرز أن قال: أحسن خلقك للناس يا معاذ بن جبل. هكذا رواية يحيى عن مالك أن معاذ بن جبل، ورواه غير مالك أنه بلغه أن معاذ بن جبل، وروته طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن معاذ بن جبل. وقد ذكرنا في التمهيد من روى كل رواية منها، ولا يؤخذ هذا الحديث بهذا اللفظ مسندا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المحفوظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، اتق الله وخالق الناس بخلق حسن. وقد روي عن معاذ أنه قال: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. وفي حديث آخر عن معاذ بن جبل أن آخر ما فارقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: يا رسول الله، أي شيء أنجى ابن آدم من عذاب الله؟ قال: أن يموت ولسانه رطب من ذكر الله عز وجل. وقد ذكرنا هذه الأحاديث كلها بأسانيدها في التمهيد. مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرين قط إلا في أمرين قط إلا أخذ إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها. قال أبو عمر: دين الله يسر والحنيفية سمحة. وقال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأما أخلاقه صلى الله عليه وسلم فلا يحصى الحسن منها كثرة، ولو أفرد لها كتاب لقصر عنها، ويكفي من ذلك قول الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا الحديث قد رواه الفضيل بن عياض عن منصور عن الزهري بألفاظ أتم من ألفاظ مالك رحمه الله. قال: حدثني سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن إسماعيل قال: حدثني الحميدي قال: حدثني الفضيل بن عياش عن منصور بن المعتمر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وحدثني عبد الوارث قال حدثني قاسم قال حدثني بكر بن حماد قال حدثني مسدد قال حدثني يزيد بن زريع قال حدثني معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيء قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما قط ولا امرأة قط، ولا خير في أمرين إلا كان أيسرهما أحب إليه ما لم يكن الإثم، فإذا كان إثما كان أبعده منه، وما انتقم لنفسه من شيء يؤتى إليه إلا أن ينتهك من حرمات الله فيكون ينتقم لله. وهذا الحديث يدل ويندب الأمراء وسائر الحكام والعلماء إلا إلى أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينسى الفضل والأخذ به في ولا ينسى
يندب فيه.
الفضل تمام إلى أنه ينبغي لكل واحد منهم أن يتجافى عن الانتقام لنفسه تأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينسى الفضل والأخذ به في العفو عمن ظلمه. وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه، وأجمع الجمهور من الفقهاء أن القاضي لا يقضي لمن لا تجوز له شهادته من بنيه وآبائه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الأخذ برخصة الله أولى لذوي العلم والحجة من الأخذ بالشدة، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن ينتهى عن محارمه وتجتنب عزائمه. وأخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني سعيد بن أحمد بن عبد ربه وأحمد بن مطرف قال حدثنا سعيد بن عثمان قال حدثني يونس بن عبد الأعلى قال حدثني سفيان بن عيينة عن معمر قال: إنما العلم أن تسمع برخصة من ثقة، وأما التشديد فيحسنه كل أحد. مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هكذا رواه يحيى بن شهاب في الموطأ عن علي بن حسين، وتبعه زياد بن سعد. وقد ذكرنا في التمهيد رواية من روى هذا الحديث عن مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن أبيه، وهو أيضا مع ذلك مرسل. وذكرنا اختلاف أصحاب ابن شهاب فيه عن ابن شهاب، وأحسن ذلك رواية الأوزاعي عن قرة ابن حي وإيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، من كلام النبوة وحكمتها، وهو جامع لمعان جمة من الخير. وفي صحف إبراهيم عليه السلام: من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ألست عند بني الحسحاس؟ قال: بلى. قالوا: فما بلغ بك ما نرى؟ قال: صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني. وروى ابن وهب قال: حدثني سحبل بن محمد الأسلمي قال: سمعت محمد بن عجلان: إنما الكلام أربعة، أن تذكر الله أو تقرأ القرآن أو تسأل عن علم فتخبر به أو تتكلم فيما يعنيك من أمر دنياك. مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: وأنا معه في البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ابن العشيرة. ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه، فلما خرج الرجل قلت: يا رسول الله، قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس من اتقاه الناس لشره. قال أبو عمر: هذا الحديث عند طائفة من رواة الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن بلغه عن عائشة، أو أن بلغه عن عائشة، أنه بلغه عن عائشة. رواه جماعة كما رواه يحيى. وقد روي عن عائشة من وجوه صحاح كلها مسندة، منها حديث مجاهد عن عائشة، وحديث عبد الله بن دينار عن عروة عن عائشة، وحديث ابن المنكدر عن عروة عن عائشة، وأحسنها عندي حديث ابن المنكدر عن عروة عن عائشة. قال: حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني أبو بكر عبد الله بن محمد بن الخصيب القاضي قال: حدثني جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثني علي بن عبد الله المديني قال: حدثني سفيان بن عيينة قال: سمعت محمد بن المنكدر يقول: حدثني عروة بن الزبير أنه سمع عائشة تقول: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذنوا له فبئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له القول، فلما خرج قلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة من ودعه الناس اتقاء فحشه. قال ابن المنكدر: لا أدري، أقال تركه الناس أو قال ودعه الناس؟ قال سفيان: فعجبت من حفظ ابن المنكدر. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد أيضا حديث علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس عند الله الذين يكرمون اتقاء شرهم. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شرار الناس الذين يتقون بغير سلطان بأسانيدهما. وأخبرنا أحمد بن قاسم ويعيش بن سعيد ومحمد بن حكم قالوا: حدثني محمد بن معاوية قال: حدثني أبو خليفة الفضل بن الحباب قال: حدثني القعنبي عبد الله بن مسلمة قال: حدثني عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من يرجى خيره ويؤمن شره، وشر الناس من لا يرجى خيره ولا يؤمن شره. مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن كعب الأحبار أنه قال: إذا أحببتم أن تعلموا ما للعبد عند ربه فانظروا ماذا يتبعه من حسن الثناء. قال أبو عمر: يعني بعد موته، والله أعلم. قال: حدثني عبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني محمد بن شعذان قال: حدثني معاوية بن عمرو قال: حدثني زائدة قال: حدثني حميدة عن أنس قال: مر بجنازة فقيل لها خير، فتتبعت الألسن بالخير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال: ومر بجنازة فقيل لها شر، وتتابعت الألسن بالشر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت، أنتم شهداء الله في الأرض. حدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني أحمد بن محمد قال: حدثني أبو معمر قال: حدثني عبد الوارث قال: حدثني عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر معنى ما تقدم وزاد: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. قال أبو عمر: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم لا يثنون على أحد إلا بصدق، ولا يمدحون إلا بالحق، لا لشيء من أغراض الدنيا أو شهوة أو عصبية أو تقية. ومن كان ثناؤه هكذا يصح فيه هذا الحديث وما كان مثله، والله أعلم. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الظامئ بالهواجر، وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا. قال: حدثني أحمد بن قاسم وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني الحارث بن أبي أسامة قال: حدثني أبو النضر قال: حدثني الليث بن سعد عن يزيد بن عبد الله عن أبي أسامة عن عمرو مولى المطلب عن المطلب أن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. قال: حدثني عبد الوارث قال: حدثني قاسم قال: حدثني جعفر بن محمد الصائغ قال: حدثني عفان قال: حدثني حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أكملكم إيمانا أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. قال: حدثني خلف بن القاسم قال: حدثني الحسن بن رشيق قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم ابن يونس قال: حدثني عمرو بن عثمان الحمصي قال: حدثني اليمان بن عدي عن زهير عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يدرك بحسن الخلق درجة الساهر بالليل الظامئ بالهواجر. وحدثني عبد الرحمن بن يحيى قال: حدثني علي بن محمد قال: حدثني أحمد بن داود قال: حدثني سحنون قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو مولى المطلب عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن لا يدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وذكرت في التمهيد في باب يحيى بن سعيد أحاديث في هذا المعنى حسانا كلها في حسن الخلق. في حسن الخلق أيضا حديث أبي الدرداء أو حديث أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أثقل شيء في الميزان خلق حسن، وقد ذكرته أيضا في التمهيد. مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة، فإنها هي الحالقة. وهذا الحديث قد روي عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان قد ذكرتها في التمهيد منها: ما حدثنا سلمة بن سعيد قال: حدثني علي بن عمر قال: حدثني محمد بن القاسم قال: حدثني أبو كريب قال: حدثني حسين بن علي الجعفي عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير من كثير من الصلاة والصيام والصدقة؟ إصلاح ذات البين، وإياكم والبغضة، فإنها الحالقة. قال أبو الدرداء: أما إني لا أقول حالقة الشعر، ولكنها حالقة الدين. مالك أنه قد بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بعثت لأتمم حسن الأخلاق. وهذا حديث مسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثناه سعيد بن نصر قال: حدثني قاسم بن أصبغ قال: حدثني إسماعيل بن إسحاق قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وقد ذكرته في التمهيد من حديث معاذ بن جبل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عمر: كذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم. نكمل إن شاء الله.
وباب الحياء طويل.
تقريبا يقارب هذا الباب.
نعم،
نكمل.
نكمل إن شاء الله.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الحياء. مالك عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن زيد بن طلحة عن رك... عن ابن عن زيد بن طلحة بن ركانة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. هكذا قال يحيى في هذا الحديث زيد بن طلحة. وقال القعنبي النبي وابن القاسم وابن بكير يزيد بن طلحة وهو الصواب. وكذلك رواه وكيع وغيره عن مالك قالوا فيه يزيد، إلا أن وكيعا قال في هذا الحديث يزيد بن طلحة عن أبيه، وأنكره ابن معين وغيره عليه لأنه ليس في الموطأ عن أبيه. وقد روي عن وقيع أيضا كما في الموطأ، وقد ذكرنا شواهد ما قلناه في التمهيد، وهو يزيد بن طلحة ابن ركانة بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب بن عبد مناف قرشي مطلبي. وهذا الحديث مسند من وجوه قد ذكرتها في التمهيد، منها ما حدثني خلف بن قاسم قال: حدثني أبو بكر محمد بن الحسن بن صالح السبيعي الحلبي بدمشق قال: حدثنا أبو السبيعي الحلبي بدمشق قال: حدثنا أبو عمر عبد الله بن محمد بن يحيى الأودي قال: حدثنا آدم بن إياس العسقلاني عن معن بن الوليد عن ثور بن زيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء، من لا حياء له لا دين له. وبإسناده عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: زينوا الإسلام بخصلتين، قلنا: وما هما؟ قال: الحياء والسماحة في الله لا في غيره. مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل وهو يعد أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. هكذا هذا الحديث عند جماعة رواة مالك في الموطأ وغيره لم يزيدوا شيئا في لفظه ولا اختلفوا في إسناده. وأخطأ في إسناده الوزنية عن مالك بما قد ذكرناه في كتاب التمهيد. وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن ابن شهاب كما في الموطأ. وقد زاد فيه عبد العزيز بن أبي سلمة وغيره ألفاظا حسانة. قال: حدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا علي بن فارس بن شجاع البغدادي أبو العباس بمصر قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح قال: حدثنا بشر بن الوليد الكندي قال: حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك تستحي حتى إنه قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن
هكذا
الحياء
يبقى الزيادة دي مفيدة جدا في بيان معنى يعظه في الحياة، يعني ليتركه.
يعني تمام.
نعم.
ومعنى هذا الحديث والله أعلم أن الحياء لما كان يمنع من كثير من الفحش والفواحش ويحمل على كثير من أعمال البر والخير صار كالإيمان مضارعا لأنه يساويه في بعض معانيه، لأن الإيمان شأنه منع صاحبه من كل ما حرم عليه، إذا صاحبه التوفيق فهو مقيد بالإيمان يردعه عن الكذب والفجور والآثام، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن.
قيد
والفتك
الفتكة،
الإيمان قيد قيد
قيد،
الفتك قيد الفتك لا يفتك مؤمن. والفتك القتل بعد الأمان والغدر بعد التأمين. فلما كان الحياء والإيمان سببين إلى فعل الخير جعل الحياء شعبة من الإيمان، لأنه يمنع مثل الإيمان من لأنه يمنع مثل الإيمان من ارتكاب ما لا يحل وما يعد من الفحش والفواحش، وإن كان الحياء غريزة والإيمان فعل المؤمن الموفق له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. رواه عبد الله بن دينار وسهيل بن أبي صالح جميعا عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا طرق أسانيدها في التمهيد. وللإيمان أصول وفروع، فمن أصوله الإقرار باللسان مع اعتقاد القلب بما نطق به اللسان من الشهادة بأن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وأن كل ما جاء به عن ربه حق من البعث بعد الموت، والإيمان بملائكة الله وكتبه ورسله وكل ما أحكمه الله في كتابه ونقلته الكافة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة والزكاة والصيام والحج وسائر الفرائض بعد هذا. فكل عمل صالح فهو من فروع الإيمان، فبر الوالدين من الإيمان، وأداء الأمانة من الإيمان، وحسن العهد من الإيمان، وحسن الجوار من الإيمان، وتوقير الكبير من الإيمان، ورحمة الصغير حتى إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإيمان. فهذه الفروع من ترك شيئا منها لم يكن ناقص الإيمان بتركها، كما يكون ناقص الإيمان بارتكاب الكبائر وترك عمل الفرائض، وإن كان الكلمة
مقرا
معصية
بها.
مقرا بها. تمام، يعني عندي مثنى بالياء
نعم.
إن كان مقرا بها. وتلخيص هذا يطول ولا سبيل إلى إيراده في هذا الموضع، وقد ذكرنا من ذلك في التمهيد ما فيه جفاء والحمد لله كثيرا. وهذا كله يدل على أن الإيمان قول وعمل كما قال جمهور أهل العلم بالفقه والحديث، وقد ذكرنا لهم ولسائر فرق الإسلام من التنازع في معنى الإيمان والإسلام أيضا، وما نزعت به كل فرقة فيما ذهبت إليه من ذلك. وفي باب ابن شهاب عن سالم من كتاب التمهيد، وذكرنا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الآثار المرفوعة في معنى الإيمان عن السلف أيضا، ما وصل إلينا من ذلك في الباب المذكور في التمهيد والحمد لله. قال: حدثني أحمد بن فتح، قال حدثني إسحاق بن إبراهيم، قال حدثني أحمد بن خالد، قال حدثني عبيد الكشوري بصنعاء، قال حدثني سلمة بن شبيب، قال أحمد بن خالد، وحدثنا عيسى ابن محمد الكشوري، قال حدثني محمد بن يزيد، قال سمعنا عبد الرزاق يقول: سمعت من أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوري ومعمر بن راشد ومالك بن أنس وابن جريج وسفيان بن عيينة وعبيد الله بن عمر والأوزعية يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقلنا لعبد الرزاق: أما تقول أنت؟ قال: أقول كما قالوا، وإن لم أقل ذلك فقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. قال عبد الرزاق: وكان معمر ومالك وابن جريج وسفيان الثوري يكرهون أن يقولوا أنا مستكمل الإيمان على إيمان جبريل وميكائيل. وقد ذكرنا في التمهيد حديث مبارك بن حسان قال: قلت لعطاء بن أبي رباح: إن في المسجد عمر إن في المسجد عمر بن ذر ومسلم التحات.
إن في المسجد عمر ومسلم التحات وسالم الأفطس.
تمام. إن في المسجد عمر بن ذر ومسلم التحات وسالم الأفطس يقولون: من زنى وسرق وشرب الخمر وقذف المحصنات وأكل الربا وعمل المعاصي أنه مؤمن كإيمان البر التقي الذي لم يعص الله. فقال عطاء: أبلغهم ما حدثني أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن، ولا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. قال: فذكرت ذلك لسليم الأخطس وأصحابه، فقالوا: وأين حديث أبي الدرداء وإن زنى وإن سرق؟ فذكرت ذلك لعطاء فقال: كان هذا ثم نزلت الأحكام والحدود بعد، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، وقال: لا يفتك مؤمن. قال أبو عمر: حديث أبي الدرداء حديث حسن روي عنه من وجوه منها ما قرأته على أبي عثمان سعيد بن نصر، قال: حدثني قاسم بن أصبغ، قال: حدثني محمد بن وضاح، قال: حدثني أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثني الحسن بن موسى الأشيب، قال: حدثني حماد بن سلمة عن الجريري عن محمد بن سعد بن مالك أن أبا الدرداء كان إذا قرأ هذه الآية: ولمن خاف مقام ربه جنتان، قال: وإن زنى وإن سرق. وقال: أقرأني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: قال: قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: قلت: وإن زنى وإن سرق. قال: نعم، وإن رغم أنف أبي الدرداء. قال: حدثني عبد الوارث، قال: حدثني قاسم، قال: حدثني أحمد بن زهير، قال: حدثني أبي، قال: حدثني الجرير بن عبد الحميد عن عطاء بن السائب قال: سأل هشام بن عبد الملك الزهرية قال: حدثني بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وإن زنى وإن سرق. فقال الزهري: أين يذهب بك يا أمير المؤمنين؟ كان هذا قبل الأمر والنهي. قال أبو عمر: قد ذكرنا في التمهيد حديث أبي بكرة وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان، كحديث ابن عمر. وقد ذكرنا حديث عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء خير كله. وأخبرنا عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثني أحمد بن زكريا ابن يحيى بن يعقوب المقدسي ببيت المقدس، قال: حدثني محمد بن حماد الطهراني قال: أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الحياء في شيء قط إلا زانه، ولا كان الفحش في شيء قط إلا شانه. وأخبرنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا أحمد بن الفضل قال: حدثني الحسن بن علي العدوي قال: حدثني خراش قال: حدثني أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما ينزع الله من العبد الحياء فيصير منقوطا، ثم ينزع الله منه الأمانة فيصير خائنا مخونا، ثم ينزع منه الرحمة فيصير فظا غليظا، ويخلع رقة الإسلام من عنقه فيصير شيطانا لعينا. قال أبو عمر: هذا إسناد ضعيف، وخراش هذا مجهول، والحديث بهذا اللفظ لا يعرف إلا من هذا الوجه، والقطعة التي بهذا الإسناد كلها لا يشتغل أهل العلم بها منكرة عندهم موضوعة، والله أعلم. وقد روي هذا الحديث من قول سلمان الفارسي من رواية زاذان عنه قال: إذا أراد الله بعبد شرا أو هلكة نزع منه الحياء فلم تلقه إلا مقيتا ممقتا، وإذا كان كذلك نزعت منه الرحمة فلم تلقه إلا فظا غليظا، فإذا كان كذلك نزعت منه الأمانة فلم تلقه إلا خائنا مخونا، فإذا كان كذلك نزعت رقة الإسلام من عنقه فكان لعينا ملعونا.
جزاكم الله خير.
آمين يا رب. والباب يا سيدنا اللي بعده أعتقد إن هو مصغر برضه، يعني
لا بأس، سنجعله إن شاء الله بداية اللقاء القادم إن شاء الله.
تمام. جزاكم الله خير.
آمين جميعا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.